بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر معا كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة المزمل عند سؤال طرحناه في آخر الحلقة الماضية في قول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا السؤال سؤال دقيق يتعلق باللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. تأملوا الإخوة، الله تعالى يقول: وتبتل إليه تبتيلا. الذي يعرف اللغة العربية، المصدر من كلمة تبتل تبتلا، تقول مثلا تبتل تبتلا، تبتل تبتلا، أو تعلم تعلما، تكسر تكسرا. هذا الفعل يدل على التكلف، ومن معاني التكلف التدرج في الشيء. تقول تعلم، يعني يحاول أن يتعلم شيئا فشيئا. تبتل، يحاول أن يخلو بربه ويفرغ أوقاته لذكر الله جل وعلا. فهذا الفعل يدل على التدرج، لكن المصدر ما جاء بنفس المصدر المأخوذ من الفعل، يعني ما قال تبتلا. لو قال تبتلا لدل على التدرج أيضا، بل قال تبتيلا. تبتيلا هذه تدل على الكثرة، تدل على الكثرة، ولهذا قالوا في هذه الآية: بدأ بالتدرج وانتهى إلى الكثرة. فتأمل، قال: وتبتل، تدل على التدرج في الخلوة بالله والتفرغ لطاعة الله تعالى شيئا فشيئا، حتى يستلذ المسلم الخلوة بربه جل وعلا، فتطول بعد ذلك خلوته بالله في قيام الليل وكثرة ذكر الله تعالى. فقال تبتيلا، ما قال تبتلا. لو قال تبتلا لا وقف المسلم عند نفس الدرجة، ولكن بدأ بالتدرج ثم انتهى بالكثرة في الخلوة بالله تعالى والانقطاع إليه. وتبتل إليه تبتيلا، كما تقول تعلم أو تعلم تعليما مثلا. تعليما تدل على الكثرة، أما تعلما تدل على يعني أنه لا زال في بداية الأمر والطريق. فهذا من يعني دقائق اللغة العربية في هذه الآية، والله أعلم. وكما عرفنا الإخوة، والانقطاع لله ليس معناه أن الإنسان يترك الناس وما يكلم أحدا ويترك الزواج ويترك الجماعة، أبدا. هذا الانقطاع مذموم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل بمعنى ترك الزواج، وكما ذكرنا في الحلقة الماضية هذا المعنى، ونؤكد عليه أن المقصود هو أن ينقطع المسلم الانقطاع الشرعي، الخلوة الشرعية، لما يفرغ شيئا من أوقاته في ذكر الله تعالى. تجلس المسجد، تقرأ القرآن، تذكر الله تعالى، أذكار الصباح، أذكار المساء، لما تقوم الليل، قيام الليل في حد ذاته خلوة بالله تعالى، لما تعتكف العشر الأواخر من رمضان مثلا، فهذه كلها من صور التبتل والانقطاع لله تعالى. وتبتل إليه تبتيلا. ثم قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تنقطع لله وتكثر من ذكر الله لأنه رب كل شيء. وتأمل هنا كيف خص ربوبيته بالمشرق والمغرب. رب المشرق مكان شروق الشمس، والمغرب مكان غروب الشمس. لماذا؟ لأن هذا يتناسب مع جو سورة المزمل. سورة المزمل ذكر الله تعالى فيها قيام الليل، فهذا القيام، هذه الصلاة تكون في وقت الليل بعد غروب الشمس. وذكر فيها السبح الطويل في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني من بعد طلوع الشمس وشروقها. فناسب أيضا أن يذكر من صفاته جل وعلا أنه رب المشرق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. إذا كان الله تعالى وحده هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، ما أحد يستطيع أن يأتي بذلك كما حاج إبراهيم النمرود بهذا، فهو المتفرد إذن بالألوهية والتعظيم. ولهذا قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فهذا دليل على توحيد الله تعالى كما استدل به إبراهيم على النمرود لما قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأن الله هو رب المشرق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا، وكل أمورك كلها لله تعالى، يعني توكل على الله وفوض أمرك إلى الله. وهذان الأمران يعني التوحيد في قول لا إله إلا هو والتوكل على الله في قول فاتخذه وكيلا هما خلاصة دين الإسلام، كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، ومر معنا في سورة تبارك قول الله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لأن أعظم غاية هي عبادة الله لا إله إلا هو، وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية أن تتوكل على الله، فقال فاتخذه وكيلا. الإنسان إخوة ضعيف وعاجز، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فما لنا إلا أن نتوكل على الله لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. ثم يأتي الزاد في الدعوة إلى الله تعالى واصبر على ما يقولون من الشرك من السب والشتم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر مجنون كذاب، واصبر على ما يقولون. ومن أعظم ما يعين على الصبر قال واهجرهم هجرا جميلا، أن تعرض عن كلامهم تهجرهم هجرا جميلا، لأنك إذا أعرضت عن الذي يسيء إليك ويشتمك لا تلتفت إليه، هو يحترق في عدوانه وأنت تعيش مرتاحا مطمئنا بعيدا عن كلامه. واهجرهم هجرا جميلا، وتأمل كيف قال واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الهجر الذي ليس فيه تسخط ولا هم ولا قلق ولا شكوى، تهجرهم هجرا جميلا، لأن القلب معلق بالله جل وعلا. هذه الدعوة ليست دعوتك أنت، أنت لا تدعو إلى نفسك حتى تحزن وتقلق إذا فلان سبك وشتمك، لا، هذه الدعوة دعوة الله تعالى. فإذا أوذيت أو سبك فلان وشتمك فأنت إنما تدعو إلى ربك، لماذا تغضب لنفسك أو تحزن لنفسك؟ أنت تغضب لربك، نعم، لماذا تشكو؟ لماذا تتسخط؟ لا مجال للتسخط هنا، لأن الدعوة دعوة الله تعالى. فتصبر صبرا جميلا، تهجرهم هجرا جميلا، ليس فيه شكوى للناس ولا تسخط على القدر، لماذا فعلوا كذا، لماذا ما يقبلون كلامي أبدا، واهجرهم هجرا جميلا. ثم بعد الصبر على عدوانهم وهجرهم الله تعالى يتولى أمرهم، قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ما ظنك بهذا الوعيد وذرني والمكذبين؟ ما ظنك بإنسان يقول الله تعالى له اتركني وإياه؟ ماذا سيفعل الله به من العقوبة والنكال؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة، ما قال أولي النعمة، ما الفرق بين النعمة والنعمة؟ تلاحظون الآية هنا بفتح النون، ننتبه إليها الإخوة لما نقرأ، أن كثير من الذين يقرؤون القرآن ممكن يقول أولي النعمة، هذا خطأ، النون هنا عليها فتحة. وذرني والمكذبين أولي النعمة، الفرق بين النعمة والنعمة، قالوا النعمة من الإنعام الذي هو فعل الله تعالى، فالنعمة تشمل النعمة في الدين والنعمة في الدنيا، تكون عامة، لأن نعمة من أنعم إنعاما نعمة، فتتعلق بفعل الله جل وعلا فهي أكمل. أما النعمة من التنعم الذي هو فعل العبد، التنعم التلذذ، العبد هو الذي يتنعم، فتكون النعمة يعني يكون معناها راجعا إلى النعمة الدنيوية فقط، ما تشمل النعمة الدينية. فمعنى قول أولي النعمة أولي الترف في الدنيا والنعم الدنيوية، ولذلك وصف الله تعالى بهذا المكذبين، لأن ليس لهم نصيب من النعمة الحقيقية وهي نعمة الدين. قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا يعني مهلهم قليلا، فترة قليلة، والله تعالى ناصر دين لا محالة، والعاقبة للمتقين. سيأتيهم اليوم الذي يهزمون فيه وينصر الله تعالى فيه الحق، ومهلهم قليلا. وحتى لو عاشوا الدنيا كلها فالدنيا كلها قليل، ومهلهم قليلا، وغدا يأتيهم الحق، وغدا يجازيهم الله يوم القيامة. الله يقول مهلهم قليلا. وربما نقف عند هذه الآية الوقت أدركنا الإخوة، ونتمهل قليلا في تفسير هذه الآية، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، ما نستعجل، كما قال الله تعالى ومهلهم قليلا، فنحن كذلك إن شاء الله نتمهل في التفسير وما نسرع فيه. فنقف عند هذه الآية ونكمل ما تيسر إن شاء الله من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.